بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول القرآن وجوانب الإعجاز فيه أو وجوه الإعجاز فيه، وقد تحدثنا عن بعضها في اللقاءات السابقة، وما زالت وجوه الإعجاز أمامنا كثيرة نقدم بها لهذا الكتاب الكريم الذي اختاره رب العباد لعباده، اختاره رب العباد لعباده، بل اختار له عباده. فهذا الكتاب هيأه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، فوجد القرآن قبل خلق الإنسان، لذا عقب بقوله: خلق الإنسان علمه البيان. نعم، وجد القرآن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا الوحي الكريم وجد وهيأ الله هذا المنهج الرباني العالي للإنسان قبل أن يوجده، هيأ له قواعد عمله وأصول تصرفاته وقواعد أخلاقه وكيف يتلاقى وكيف يتآلف وكيف يتعايش كبشر. جعل الله ذلك كله في منهجه وأعده وهيأه لهذا الإنسان قبل وجوده. نعم، هذا المشروع الرباني العالي، هذا المنهج الرباني العالي، كما قال عنه تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما، بلغ في القيمة الغاية، بلغ في السمو النهاية. نعم، هذا المنهج الرباني، هذا الوحي العالي الذي أعده الله البشرية قبل خلق الإنسان، ثم خلق الإنسان ودرج البشرية على مر تاريخها وهيأها بما أنزل من شرائع وبما أنزل من أحكام وبما أرسل من أنبياء، حتى تتهيأ البشرية وتتهيأ كل قبيلة وكل أمة بنبي بعث فيها، حتى يهدأ يتلاقى الجميع على منهج واحد وعلى كتاب واحد، هو وحي ربنا الخالق الذي ارتضاه للبشرية من قبل خلقها إلى أن أنزله على خاتم أنبيائه، ليكون الكتاب الخاتم والكتاب الجامع والكتاب الشامل الموجه لجميع الخلائق من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، مستمعي الكرام، من الله علينا بهذه المنة العالية، فاختارها لنا واختار لناها، اختار لهذه الأجيال هذا الكتاب الكامل حتى تعالج به المشاكل كلها وحتى تتلاقى عليه البشرية جميعها. نعم، فلم ينزل الكتاب لأمة دون أمة أو لقبيلة دون قبيلة، بل جاء للناس كافة. لذا جاءت نداءاته: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. جل نداءاته تعم البشرية القاطبة، تعم الناس كافة، الناس كافة. لذا قال تعالى لنبيه: إنا أرسلناك كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة كل وكلمة جميع من ألفاظ العموم، كما قال الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي وغيرهم، تعم جميع البشرية بلا استثناء، بلا استثناء، القاصي والداني، المسلم والكافر. خوطب بهذا الوحي، جاء له هذا الوحي، جاء لإنقاذه، جاء لإصلاحه، جاء للأخذ بناصية الحق، جاء لتطهيره. نعم، لذا جاءت النصوص، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام ميم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور. نعم، جاء لإخراج البشرية جميعها، لإنقاذ البشرية جميعها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين، للإنس للجن، للقاصي للداني، للقريب للبعيد، جاء هذا الوحي للجميع. ولذا جاءت وقائع الناس وأحوال الناس مفصلة في وحي رب الناس. في واقع الناس الذي نزل فيه الوحي في حياة الصحابة، وفي مستقبل الناس. وهذا جزء مما تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة، أن القرآن جاء يحدثنا عن مستقبل البشرية، ما يمكن أن يحدث في البشرية، ما يمكن أن يقع من تغيرات في حياة البشرية. ليس هناك جيل بمستغن عن تشريع يتلائم وواقع هذا الجيل، أقول وواقع هذا الجيل، وحي كأنه ما نزل إلا لهذا الجيل. فكل نبي بعث قبل نبينا جاء لقومه خاصة برسالة خاصة. نعم، وجاءت معه آية ومعجزة، على مثلها يؤمن قومه. فهل استغنت البشرية عن المعجزات؟ وهل استغنى عن كل جيل عن منهج خاص به لهذا الجيل يتلائم وظروف هذا الجيل وواقع هذا الجيل؟ أبدا. فكيف تناغم القرآن وتلائم مع كل هذا، مع كل هذا؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيان الآن. هذا من الإعجاز العجيب في القرآن الكريم. القرآن ما نزل الجيل بعينه، ولذا لم يؤمر النبي بتفسيره، بل قال له تعالى إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم في اللغة تفيد العطف مع الترخيم، ليس بيانه الآن، إنما بيانه مرور الأوقات والأزمان. وهذا مفاد ثم، وهي التي تفيد العطف مع التراخي مع الوقت. فأمر الله نبيه أن يفسر القرآن، ولو فسره كاملا لانحصر التفسير فيما فسر فيه النبي، بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنا أن نحيد عن تفسيره قيد أملة، لكن رحمة الله ولطفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن لأهل جيله إلا ما استشكل على أهل جيله واحتاجوا فيه لبيان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدور البيان لهذا الجيل. ولذا جاءت النصوص الثابتة في التفسير محدودة جدا، جمعت في كل كتب الحديث، في كتاب من كتب من أي كتاب من كتب حديث الأمهات، في صحيح البخاري، ولا كتاب التفسير، كتاب التفسير جزء صغير في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنة النساء والترمذي وابن ماجه وابن داود وغيرهم. فجاءت النصوص الثابتة في التفسير محدودة جدا، ولبعض الآيات دون سائر الآيات التي استشكل فهمها على الجيل الأول. فلما لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، ولما نهى رب، ترك الأمر لتطورات الناس والاختلاف واقع الناس. الوحي كان ينزل عادة فيما تفوقت فيه عقول الجيل من علم ومن معرفة. من تفوقوا وبرعوا في الطب جاءتهم المعجزة في هذا الباب في الطب، من تفوقوا في السحر جاءتهم المعجزة في هذا الباب، لأن المعجزة لو جاءت في مجال يجهله العباد لادعوا أنهم لو تعلموا هذا العلم لأتوا بمثل هذا الوحي، وحاشا لله أن يعجز عن أن يعجز عباده بعد أن يثبت لهم أن عقولهم وإمكانياتهم وملكاتهم قد بلغت الغاية في هذا العلم، ثم يأتيهم بما يفوق ما عندهم من علم. هذا وجه في الإعجاز. فجاء القرآن الكريم على هذا النحو الدقيق لكل الأجيال. فما من جيل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يتفوق في باب أو في موضوع أو في علم العلوم إلا ويقينا في القرآن ما يبهر هذا الجيل فيما تفوق فيه يقينا. وهذا أحد وجوه الإعجاز الخطيرة جدا في القرآن الكريم. فمعجزاته لا تنتهي بجيل، والكثير منا يظن أن الإعجاز اللغوي في مجال علم اللغة ليس علم واحد، لكنه علوم، علم البديع، علم البيان، علم ففي جيل كان التوجه والاهتمام الأكبر عند الناس بالألفاظ، وفي جيل كان الاهتمام بالمعاني، وفي جيل كان الاهتمام بالبديع، وفي جيل كان اهتمام بالبلاغة، وهكذا تباينت الأجيال. ومع ذلك ما من جيل تفوق في علم من علوم العربية إلا ووجد في القرآن ما يبهر، ما يحمله على اليقين أن هذا هو الحق ولن يأتي إلا من عند الحق. فلا طاقة لعقول بلغاء جيله أو فصحاء جيله أو علماء اللفظ الألفاظ في جيله أو علماء المعاني في جيله أن يصلوا إلى مصر إليه القرآن الكريم. وهلم جرة، فبعد هذه الأجيال تفوقت عقول الناس في مجالات أخرى، في الفلك، في الطب، في الحساب. الباحث في كل جيل في نصوص الوحي سيجد فيها من ما يبهره في المجال الذي تفوقت في عقول الناس. وهذا هو الأمر المعجز، وهذا يدلنا على أنه ما من علم تتفوق فيه البشرية في مستقبلها كله إلا وفي القرآن ما يبهر هذا الجيل في المجال الذي تفوق فيه. سبحان ربي. لذا جاء المعنى الدقيق ثم إن علينا بيانا. ويعضد هذا المعنى نص آخر في قوله تعالى سنريهم، ولم يقل سأريهم، قال سنريهم، بناء العظمة، ومن أحق بالعظمة من العظيم سبحانه وتعالى. قال سنريهم آياتنا أين؟ قال في الآفاق، في كل علوم الكون، الطب، الفلك، الجيولوجيا، الاتصالات، في أي علم من علوم الدنيا، في الآفاق، وفي أنفسهم، في العلوم الإنسانية قد يكون تفوق فيها، في الإدارة، في التربية، في غيرها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان ربي. في كل هذه المجالات إي والله. وقال سنريهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تزال في عصرها سنريهم، وحتى تقوم الساعة لا تزال سنريهم. فكل ما تفوقت فيه البشرية من علوم من زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سيريهم الله في كل جيل ما يبلغهم يقينا إلى أن هذا القرآن هو الحق من عند الله، لا طاقة للبشرية على الإتيان بمثله ولا بشيء من مثله، حتى تقوم الساعة ولا تزال سنريهم. فلن يفسر كل القرآن، بل كما قال سلفنا سيأتي يوم القيامة كتاب ربنا ذكرا ما عرفه الناس منه، من زمان النبي إلى قيام الساعة سطر من قمطر وقطرة من بحر لا ساحل له، لا ساحل له. عبارات عجيبة قالها السلف لأنهم استوعبوا هذه الحقيقة. الناس يختلفون، خلافات الناس كلها، واختلافات الناس كلها ونوعيات التصرفات البشرية كلها القرآن صنفها صنفها. ولذا يقول تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعجزات لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا تغير الواقع الواقع الجديد قد يرد ما فهم الجيل الأسبق والجيل السابق. لكن العجيب أن الواقع الجديد يجد أهله في واقعهم من الوحي مبهره، والذي بعده والذي بعده والذي بعده، فأصبحت العلاقة بين الوحي وبين كل واقع لذاته قائم برأسه كأنه نزل له كأنه نزل له. وهذا هو الأمر المبهر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا مع الواقع مع الأحداث مع تباينها مع اختلافها مع اختلاف توجه البشرية في كل جيل وفي كل عصر. لكن سبحان علام الغيوب، كل هذا الواقع عندنا جديد وعنده معلوم وعنده معلوم، فلا واقع سيقع يخفى على الله الواحد مهما عظم ومهما اختلف. قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم. وصل لأحط الدركات، أين علمنا من علمه؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فعلومنا صفر في المستقبل وعلومه بلغت الكمال. فمن أعلم بكل واقع يمر به الإنسان من رب الإنسان، من رب الإنسان سبحانه وتعالى. دقائق عجيبة والناس عنها في غيبة والناس عنها في غفلة. لذا تأتي الآيات أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف عن الواقع، اختلاف التصورات، اختلاف في تدرجه. تخيل أن هذا الكتاب ما نزل جملة واحدة بل تدرج على مدى 23 عاما. ما ناقض أوله وآخرة ولا خالف أوله وآخرة، رغم أننا كبشر ما ألف أحد منا كتاب إلا ولو أعاد قراءته لنقح فيه وعدل وقال لو حذفت هذه لكان أعدل ولو أضيفت هذه لكان أولى ولو قدمت هذه لكان أكمل ولو أخرت هذه لكان أيسر. ما من كتاب ألفه عبد في واقع وفي بيئة إلا ومع تغير البيئة احتاج أن يعدل وغير. لكن وحي ربنا ما اختلف مع بيئة احتاجت إليه ولم تجد فيه حاجتها. مهما اختلفت نوعية الناس، مهما اختلفت طبائع الناس، مهما اختلفت توجهات الناس. أليس هذا دليل على أن هذا الوحي فيه خبر ما بعدنا كله، ما يحدث لجيلنا ولكل الأجيال التي تأتي بعدنا إلى قيام الساعة؟ إي والله إلى قيام الساعة. هنا ندرك قدر هذا الوحي، قدر هذا الكم الكبير من المعلومات التي ضمنها الله لكتابه، حتى وصفه تعالى هذا الوصف العجيب بقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو حولنا البحار لمداد سبع بحار وأشجار الأرض لأقلام وظللنا نكتب في معاني هذا الكتاب لنفد حبرنا وما نفدت معاني كلمات ربنا. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الجانب خطير جدا، القدرة العجيبة والقوة العجيبة التي ضمنها الله لهذا الكتاب بحيث يتلائم مع كل واقع. ولذا يسوق لنا رب العباد هذا المعنى الدقيق حين يبين لنا أن طاقات البشرية في هذا الباب في الحديث عن المستقبل وتغير واقع الناس صفر اليدين. من يزعمون أنهم يضعون تشريع للناس، أي يضعون تشريع لماض مضى اكتسب من خبرته أم لمستقبل يودون تطبيق التشريع فيه؟ من قال لهم إن قواعدهم وأصولهم وقوانينهم التي ألفوها على ضوء واقعهم ستتلائم أو تتواكب مع الواقع الجديد الذي يحدث لأبنائهم وأجيالهم القادمة؟ من منهم اطلع الغيب فرأى حقيقة هذا الواقع الذي يشرع له؟ بيّن تعالى أن هذا الذي يقع من الناس لن يتجاوز في الواقع العملي إلا زخرفا من القول، إلا غرور لون من ألوان الإغراء والباطل الذي خدع به الناس. وكل جيل يخدع بتشريعه الذي بعده حتى أضلت الأجيال بعضها بعضا. ولذا كان مصير الجميع اجتماعهم في بوتقة واحدة، في حفرة واحدة، في بيئة واحدة، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعم، أمم ضلت ببعدها عن منهج ربها. أين طاقة الإنسان حتى يشرع لمستقبل الإنسان؟ أين طاقته؟ أين علمه بالغيب؟ لذا يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فسمى كل من يخوض في هذا الباب شيطان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا. سبحان ربي، امتحننا بهؤلاء الذين زعموا أن لهم قدرة وعلم بالغيب ووضعوا لنا القواعد القانون فيه التي تطبق علينا فيه، وهم لا يعلمونه ولا يعرفونه، لا رأوه ولا عانوه ولا عاشوه، فكيف يشرعوا لواقع لا يعلمونه؟ لابد أن ندرك أن كل واضع قانون وضعه لمستقبل لا لماضي، ليطبق في الآتي لا في الماضي. رب العباد يعلمنا هذه الحقيقة. يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسمه افتراء على الغيب وافتيات على الغيب. فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. تصغى تنصت وتنت وتسمع لهذا الهراء ولهذا الغرور وهذا الباطل وهذا الزخرف من القول. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. يرضوه نظاما لحياتهم وتشريعا لهم ولأجيالهم القادمة. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ليقعوا في التناقض العجيب بين هذا التشريع وبين الواقع الجديد الذي سيحدث. واقع الأجيال التي ستأتي والتي قد تخالفنا في الطبائع. فهل جيلنا كجيل آبائنا؟ وهل جيل أبنائنا كجيلنا؟ وهل توجهاتنا كتوجهات آبائنا؟ وهل توجهات أبنائنا كتوجهاتنا؟ هناك خلافات بين الناس يقينا وبين الأجيال يقينا. من أطلعنا الغيب ورأينا واقع الجيل الجديد؟ إذا يقول ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. أفغير الله أبتغي حكما؟ هل يصلح أن يحكم في مستقبلنا غيره أيا كان هذا المستقبل؟ لا يعلمه إلا هو، ولا يملك التشريع له إلا هو، ولا يملك بيان حقائقه ودقائقه إلا هو، ولا يملك توجيه عقولنا وقلوبنا فيه إلا هو، ولا يملك رد هذا الواقع لوحيه إلا هو. والذي حكى في وحيه بناء على علمه الذي يعلمه كما أقسم على ذلك تعالى، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فكل تفصيلاته التي ذكرت كل واقع يمكن أن يحدث جاءت على علم العليم الحكيم، على علم علام الغيوب، على علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فكل ذلك على العليم لا يخفى، وكان الله بكل شيء عليما. لذا قال علماء الأصول ما من عام في القرآن إلا له مخصص إلا قول الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، عام لا تخصيص له، فلا شيء عليه يخفى البت دق أو جل، لا في الواقع ولا في الماضي ولا في المستقبل. فالزمان عندنا نخضع نحن البشر لقوادينه، فعندنا ماضي ومستقبل وحاضر. أما العليم الحكيم فتخضع له قوانين الزمان، فالزمان عنده كله حاضر، الماضي عنده حاضر والمستقبل عنده حاضر، من يعلم الغيب غيره. لذا قال أفغير الله أبتغي حكما؟ وهل يصلح أن يحكم في المستقبل غيره؟ وهل يصلح أن يفتي في أمر المستقبل غيره؟ وهل يصلح أن يفتي في تغيرات وتوجهات الناس واختلافات الناس في كل الأجيال في مستقبلها من زمان النبي إلى قيام الساعة غيره؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ وهل حكم في حاضر وماضي ومستقبل المخلوقات كلها غيره؟ من كان يعلم واقع السماوات والأرض حتى أدارها بترتيب رباني عالي؟ من الذي أدار الكون غيره؟ لذا يقول في آية أخرى أفغير الله أبغي رب؟ هل يصلح أن يكون لنا ربا ومربيا وموجها ومشرعا غيره؟ أفغير الله أبغي أبتغي رب؟ أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ رب كل شيء. من الذي ربى ووجه السماء في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل؟ من الذي نظم حركة النجوم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل؟ من الذي نظم حركة الطيور والحشرات في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل؟ من؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أيها الناس حدثوني، أإله مع الله أدار حركة هذا كله؟ أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ فكيف يكون مربيا لكل شيء في ماضيه وحاضره ومستقبله ويستثنى من بين الأشياء ابن آدم؟ ابن آدم إذا يكون معلما أفغير الله أبتغي حكما؟ ثم يعلل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فصل لكم كل هذا. فهناك واقع يحدث لأي جيل ليس لله فيه تفصيل، ليس لله فيه بيان تفصيلي. لا يعني جهلنا بهذه البيانات عدم وجودها، لا يعني جهلنا عدم الوجود. العيب فينا لا في وحي ربنا، العجز عندنا لا عند خالقنا، الجهل عندنا لا عند العليم الحكيم. لندرك هذه الحقائق، لندرك هذه الدقائق، هذا موضوع خطير جدا، والبشرية عنه في غفلة، في غفلة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصلة، تفصيل عجيب لكل واقع البشرية من زمان سيد البشرية صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة، مفصلة، والذين آتيناهم الكتاب درسوا الكتاب وعرفوا ما أنزل الله لهم الأحكام. الكتاب فريقين، اليهود نزلت لهم الأحكام المادية ولم تنزل لهم التشريعات الروحانية كلها متعلقة بذات الله العلي أبدا. مسألة التوحيد والإيمانيات قليلة جدا، نادرة جدا في التوراة. تفصيلات مسائل الإيمان والروحانيات جاءت في الإنجيل، وجاء الإنجيل متمما للقرآن للتوراة. ولذا قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مش لحد تاني. وفي الإنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، نفس الرسالة. جاء متمم رسالة نبي الله موسى. ولذا قال تعالى: ثم قفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فجاء هو مصدقا لما بين يديه من التوراة، وجاء الإنجيل الذي نزل معه مصدقا لما بين يديه من التوراة. بل في الإنجيل ما جئت لأنقض الناموس، ما جاء ليعطل شرعة نبي الله موسى، بل جاء لتممها وكملها. إذن ندرك أهل الكتاب يعلموا أن التوراة وأهلها في حاجة للإنجيل، وأهل الإنجيل في حاجة للتوراة، وكلاهما استعبد لله بالاثنتين معا. النتيجة العملية انفرد هؤلاء بالتوراة وانفرد هؤلاء بالإنجيل. القرآن جاء جامعا لكل ذلك وزاد على ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، سبحان ربي. ولذا كان هذا مثال أهل الإيمان عند الفريقين حتى في كتبهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، إيمانيات كلها سيماهم في وجوههم، سمو أخلاقي، سمو إيماني، سمو أخلاقي، سمو إيماني. مواضع العجز عند أهل التوراة، لذا كان هذا مثل المؤمن عند أهل التوراة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الجانب الذي نقص عندهم كمل عند المسلمين، ومثلهم في الإنجيل الجانب المادي الذي لم ينزل في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. جمع الله لأهل الإيمان هذين الجانبين، بل جمعهما للبشرية كلها. فالقرآن ليس موجها للمسلمين وحدهم، بل لكل البشرية بما فيهم أهل الكتاب، ليسمو الجميع بهذا الوحي الذي جمع ذلك كله، جمع الخير كله، جمع الخير كله، جمع الحق كله، جمع الحقائق كلها، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكل الحق فيه وكل ما فيه حق. نعم، معاني غابت عن الناس، إذا قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، جاء بالحق كله، منزل من ربك بالحق، فكل ما يحتاج إليه وتحتاج البشرية إليه من حقائق ودقائق حواها الوحي، ولم يقل بحق، نكره، فيقال فيه بعض الحق دون بعض، لا، قال بالحق التعريفية، كل الحق، جميع الحق، أصل الحق، أساس الحق. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بعد هذا البيان التفصيلي حجد المن وفيما الجدل، فلا تكونن ممترين، ثم بين الحقيقة الناصعة، قال وتمت. ما تمت؟ قال وتمت كلمة ربك بهذا الوحي صدقا وعدلا، سبحان ربي، صدقا في تصوير الواقع، كل الواقع البشري من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة صور في القرآن، لكن لجهلنا به لا نرى، إن وقع، إن عدنا للوحي رأيناه، وفي الوحي عينا صدقا. المفسرين قالوا هذا صدقا، قالوا في حسن تصوير الواقع، أي واقع، سكتوا الواقع كله ما كان وما سيكون، حين يكون كيف يكون، كيف يكون، كيف نتعامل معه. نعم، وتمت كلمة ربك صدقا، قال وعدلا، قال ابن القيم وغيره عدلا أي في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع، كل واقع، اي والله كل واقع، ايا كان موقعه، ايا كانت صورته، رب العباد وعد بان يبين للناس حكمه فيه. فهل هناك واقع عن الخالق غاب لم يصوره لنا؟ ابدا. هل هناك واقع يحتاج الخلق فيه لتشريع لم يسق الله لنا فيه تشريعه المتلائم والملائم لهذا الواقع في وحي القرآن؟ يقينا لا يخلو واقع من غير تشريع الخالق فيه، وهذا أخطر، بل من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، والناس عنه في غيبة، في غفلة، عز من يحدث الناس فيه. ندرك نحن أمام آيات مبهرة، أمور محيرة. القرآن حوى كل ذلك، فأين عظمته في اتساع معانيه؟ كلما مر على الناس يوم أضاف للناس معنى جديد من القرآن، فهذا اليوم الجديد الذي يأتي سيضيف واقع جديد يكتشف بيانه في القرآن، واليوم الذي بعده يضيف إضافة جديدة. فالمقلب لصفحات التاريخ يجد أن معاني القرآن مع مرور الأيام كل يوم يزيد عدد في صفحات معاني القرآن الكريم، وإلى قيام الساعة. فمرور الزمان كاف أن يزيد القرآن بيانا، وأن يستخرج من القرآن علما يراه الناس واقعا جديدا لم يسبق لهم أن سمعوه أو عرفوه أو فهموه. فلما وقع الواقع ورأوا موافقة الوحي لهذا الواقع وبيان حكم الله لهذا الواقع علموا أن هذا من فضل الخالق ومن إعجاز هذا الكتاب. نعم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أمر يحير، أروني واقع وقع ليس لله فيه بيان. المتتبع لأحداث الناس يذهل، ما من حادث يقع ولا خبر ينقل إلا وفي الوحي بيانه. يقول الحسن البصري: ما سمعت حديثا إلا وجدت تصديقه في كتاب الله عز وجل. والصحابة فهموا هذا، قالوا: ما رأينا واقعا إلا ولله فيه بيان. علمه من علمه وجهله من جهله، البيان موجود. الواقع ده متعلق بأشخاصنا، بنفوسنا، بداخلنا، بداخل كل البشرية. قلت على أيها الناس، يخاطب من جميع الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كل ما يخطر ببالكم، كل ما يحدث في واقعكم لله فيه الدواء، ساقه في وحي. يا أيها الناس، خطب جمع البشرية بكل أطيافها وبكل واقعها وبكل أجيالها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام البيضاء والإمام الشاطبي وغيره: وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور البشرية من خواطر ومن أفكار ومن همم ومن عزائم ومن إرادات، كل ما في قلوب البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أيا كان توجه أي جيل. فكل ما في الصدور في الوحي شفاؤه، في الوحي شفاؤه. إذا حكي وذكر ووصف وتمت كلمة ربك صدقا، وصف تفصيلي، وحكم الله فيه وأوجد له الدواء والشفاء، وهذا حكمه وعدلا. ذكر الصدق في تصور هذا الواقع، والعدل في بيان الدواء والشفاء والعلاج وحكم الله فيه، وتمت كلمة ربك. صدقا وعدلا، معاني عجيبة البشرية عنها في غفلة. لو علم هذه الحقيقة أعداء الله لجالدونا على القرآن بالسيوف. كم من أمراض، كم من أزمات عاشها العباد وحلولها في وحي رب العباد. حجبناه عن الناس وحجب الناس أنفسهم عنه، حجبناه عن الناس وحجب الناس أنفسهم عنه، فحرموا فضله وبركته وحلوله، حرموا دواءه وعلاجه لواقعهم ولمشاكلهم ولأزماتهم ولما يعتريهم في داخلهم أو ممن حولهم. فما من شبهة تقع منا ولا شهوة أو تقع لغيرنا إلا وداخل في قوله تعالى ما في الصدور، ما في الصدور البشرية كلها. المجرم والطائع صاحب الخلق وسيء الخلق، كل ما في الصدور رب العباد فصل له أحكامه ووضع له أدويته ووضع له علاجه بعد أن صوره ودققه وحققه من خلال علمه العليم الحكيم. ولذا نجد أكثر تجييد في القرآن ورد وكان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حكيم. فمن أعلم منه بواقعنا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أحكم منه في تشخيص دائنا وأمراضنا في كل عصور أجيالنا ووضع الأدوية والعلاج لها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا أحد أعلم منه ولا أحد أحكم منه ولا أحد أقدر على تصوير الواقع منه ولا أحد أقدر على تحليل الواقع منه ولا أحد أقدر على وضع العلاج والأدوية لهذا الواقع منه. ندرك هذه المعاني، فمن أحق بالتشريع منه؟ ومن يصبح تشريعه للعباد منه؟ ومن له حق التشريع غيره؟ ومن له حق التربية للعباد غيره؟ ومن له حق النصح والإرشاد والتوجيه للعباد غيره؟ ومن أحق بالعباد منه؟ أليس الخالق؟ أليس الخالق الحريص علينا، الحريص علينا؟ قال تعالى إني في حديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب، أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. ترى الخلق وهم يضرب بعضهم بعضا فتغلي صدور العباد، لما لا ينتقمون الظالمين؟ فيرى العبد في إمهالهم مداحيل من الله عنهم. فإن جاءت ساعة أخذ فأخذهم أخذ أليم شديد، فشفيت صدور الناس من أن رب الناس ينتصر لأوليائه، ينتصر المظلومين من خلقه، فيقدس الله في عدله، فنرى في الإمهال حلمة، ونرى في الأخذ عدله، ونرى في كل دقيقة جلاله وجماله وكماله. فله الحمد وله الثناء الحسن الجميل. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك في جلالك، سبحانك في جمالك، سبحانك في كمالك. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، فأصلح اللهم لنا شأننا كله، ردنا أمة حبيبك لوحيك، اشرح صدورنا بكتابك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أذن لشرعك أن يسود بيننا، وأذن لعدلك أن يسود بيننا. اللهم إئذن لأمة حبيبك بالعود الحميد إلى دينك، وإلى إقامة أحكامك، وإلى إقامة حدودك، وإلى تطبيق شريعتك. اشرح صدورنا وعبادك الموحدين لدينك، اشرح صدورنا وصدور البشرية لوحيك، استخدمنا إلى الحق ولا تستبدلنا، وارض بإحسانك عنا، أحسن ختامنا، نعوذ برضاك بسخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، فلا يقين عذابك أحدا غيرك، نعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والحمد لله العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.